نذيع للعباد في الميعاد.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، يستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحلى بالحيادية وأن لا تسمح للقوى السياسية أن تؤثر على أنشطتها. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إننا تواصلنا مع الإيرانيين إلى تفاهم لحل القضايا العالقة. وفصائل المقاومة الفلسطينية تنظم عرضا عسكريا أقامته حركة الجهاد الإسلامي للتابين الشهداء في مخيم جنين. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث طالب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحلى بالحيادية والمهنية وأن لا تسمح للقوى السياسية التي تسعى لتحقيق أهدافها الخاصة بأن تؤثر على أنشطة الوكالة. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال استقباله في طهران رافائيل غروسيا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها أعلى مستوى من التعاون مع الوكالة الدولية على أساس حسن النية والوفاء بالعهد. وشدد السيد رئيسي على أن واشنطن كانت أول منتهك للاتفاق النووي الذي انسحبت منه، مضيفا أن الأوروبيين أيضا لم يفوا بالتزاماتهم في هذا الاتفاق رغم التزام إيران بكامل تعهداتها النووية. حول زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، استمع إلى التقرير التالي.
بعد أسابيع عن تقديم طلب لزيارة إيران، يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران كبار المسؤولين الإيرانيين، الأمر الذي اعتبره مراقبون دليلا على التوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين في المفاوضات التقنية بين طهران والوكالة، ولولا هذه النتيجة لكان من الصعب تنظيم هكذا زيارة. زيارة غروسي اختلفت في شكلها ومضمونها عن زياراته الثلاث الماضية، ففي هذه الزيارة التقى مدير الوكالة الرئيس إبراهيم رئيسي الذي شدد على وجود إرادة إيرانية قوية إلى جانب حسن نية للتعاون مع الوكالة الذرية، داعيا الوكالة للتعامل بمهنية وعدم التأثير بقوى سياسية تسعى لأهداف خاصة، وبالخصوص أمريكا والكيان الصهيوني، حيث يستغلان الموضوع النووي الإيراني ذريعة لممارسة الضغط. وخلال مؤتمر صحفي وصف غروسي محادثاته النووية في طهران بالبناء، وقال إنها ستمهد الطريق لاتفاق مهم، كما أشار إلى ضرورة إضفاء الشفافية على بعض القضايا والقيام بالعمل المشترك مع إيران تجاه قضايا الضمانات.
دعوني أقول لكم إن الأجواء بشكل عام إيجابية، هي أجواء عمل وصراحة وتعاون، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي. نريد إجراء حوار جاد ومنهجي مع إيران ومع المباحثات البناءة التي نجريها الآن. أنا على يقين بأننا سنمهد الطريق لاتفاقيات مهمة.
من جانب آخر، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران ملتزمة بشأن عدم زيادة تخصيب اليورانيوم بأكثر من 60%، وأن قضية زيادة التخصيب إلى 84% تم حلها.
القضية الحائزة على أهمية بالنسبة لي والسيد غروسي في هذا الوقت هي العمل في إطار اتفاق الضمانات والالتزام ببنوده لطمأنة الوكالة الدولية وتبديد أي شكوك. لن نسمح بظهور عناصر وعوامل وأفعال تشكك في الامتثال لالتزاماتنا وبعلاقاتنا الطبيعية والمهنية مع الوكالة الدولية.
بعد زيارة غروسي إلى طهران، سؤال يطرح نفسه: هل ستغير الوكالة الذرية من نهجها في التعامل مع موضوع إيران النووي أم ستواصل ما اعتمدته سابقا؟ سؤال ستكون الأيام القادمة كفيلة بالرد عليه.
أعلنت إيران لن ستسمح طوعيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء مزيد من أنشطة التحقيق والمراقبة إذا اقتضى الأمر. وأصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا مشتركا أكدت فيه على أن تنفيذ آليات التعاون بين الجانبين سيتم عبر اجتماع فني من المقرر أن يعقد في طهران قريبا. وفيما يتعلق بقضية الضمانات المتبقية حول 3 مواقع إيرانية، أبدت طهران استعدادها لتسهيل الوصول إلى المعلومات والمنشآت النووية لمعالجة القضايا العالقة. قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران ليست بحاجة إلى أن تقدم توضيحا للوكالة بشأن تخصيبها اليورانيوم بنسبة 60%. وفي تصريح للمراسلين في فيينا عقب عودته من طهران، أشار غروسي إلى أنه تم التوصل مع الإيرانيين إلى تفاهم واضح حول استمرار التعاون لحل قضايا ضمانات الأمان، مضيفا أنه سيتم قريبا عقد اجتماعات فنية في إيران لحل القضايا العالقة. وقال غروسي بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم المخصة بنسبة أكثر من 80%، من المهم ملاحظة أنه لم يكن هناك إنتاج أو تراكم لليورانيوم المخصب عند هذا المستوى. التقى وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي في بغداد نائب وزير الدفاع الإيراني لشؤون الدولية الجنرال قلندري والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء الذي حضره كبار ضباط وزارة الدفاع العراقية بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. هذا وضمن أطور التنسيق المشترك بين بغداد وطهران، أجرى وزير الدفاع العراقي في الأسبوع الماضي محادثات في طهران مع المسؤولين الإيرانيين تناولت التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ومسائل أمنية وسياسية وقضايا تتعلق بشؤون المنطقة. نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية عرضا عسكريا خلال مهرجان أقامته حركة الجهاد الإسلامي لتأبين الشهداء في مخيم جنين. شارك فيه مئات المقاومين من كتيبة جنين وكتائب الأقصى اللواء الشهداء وكتائب القسام. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
هذا ليس جيشا لدولة عظمى، بل هؤلاء مقاومون شكلوا كتيبة لمجابهة رابع أقوى جيش في العالم بحسب معطيات جلوبال فاير باور.
ثم نقاتل وليفعل الله بنا ما يشاء.
في أيلول عام 2021 وتحديدا بعد تمكن 6 أسرى من جنين من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع عرفت بعملية نفق الحرية، ومن قلب مخيم جنين أعلن ميلاد كتيبة مستعدة لاحتضانهم داخل المخيم.
طبعا اسم كتيبة جنين هو كتيبة جنين الذراع العسكري المسلح للجهاد الإسلامي في فلسطين. أطلق هذا الاسم الحاج الأمين المؤتمن الدكتور زياد النخال أبو طارق عندما انتزع أسرى سجن جلبوع حريتهم وهربوا، فأطلق عليهم اسم كتيبة جنين، ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا والاسم يتداول.
خلال عام واحد استطاعت كتيبة جنين أن تطور من أساليبها، فانتقلت من مرحلة الإرباك الليلي التي تمثلت بتجديد الاشتباك على الحواجز المحيطة حتى أصبحت الحواجز في قلب وأطراف المخيم تعيق الاحتلال.
من الطبيعي جدا من كثرة المعارك اللي بتمارسها الكتيبة داخل المخيم مع العدو ومن كثرة الاشتباكات أنه يصير عندنا خبرة على أرض الواقع وأنها تزيد قوتنا.
في شباط الماضي أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي استخدام كتيبة جنين التابعة لها طائرة مسيرة تتبعت حركة الجيش الإسرائيلي داخل جنين والمخيم. وقبل ذلك وتحديدا في نهاية كانون الثاني تمكنت الكتيبة من إسقاط الطائرة سيرها الاحتلال فوق المخيم. عجز الاحتلال عبر حكوماته المتتالية عن نسف عش الدبابير في هذا المخيم، وبعد سنوات طويلة عمل عليها الاحتلال لإنهاء الحالة النضالية في الضفة الغربية وفي مخيم جنين تحديداً، شقت كتيبة جنين طريقها مع غيرها من الكتائب، وأثبتت للاحتلال بأن إنهاء النضال في المخيم بات مستحيلاً.
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 أشخاص خلال احتجاجات في تل أبيب ضد الإصلاح القضائي الذي تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو. هذا وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في الكيان الإسرائيلي على خلفية موافقة الكنيست على مشروع قانون الإصلاحات القضائية الذي قدمته حكومة نتنياهو، ما دفع منتقدي للخروج إلى الشوارع للتظاهر. تعرضت المناطق الحدودية في محافظة صعدة اليمنية إلى قصف مدفعي من قبل قوى العدوان السعودي ومرتزقتين. وسائل إعلام يمنية أكدت أن الهجوم استهدف منطقتين في مديرية منبه الحدودية بالمحافظة ذاتها، وكانت إحصائية طبية كشفت عن سقوط نحو 150 شهيدا وجريحا خلال الشهرين الماضيين جراء قصف العدوان مديرية شهد الحدودية بصعدة. إلى ملف الأوكراني، حيث باتت مدينة بخمود شرق أوكرانيا بحكم المحاصرة بحسب المصادر الروسية، حيث تدور معارك عنيفة في ضواحي المدينة وسط مقاومة شرسة تبديها القوات الأوكرانية في مواجهة تقدم الجيش الروسي. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
مدينة بخمود شرقي أوكرانيا تشهد أعنف وأشرس المعارك بين القوات الروسية ومجموعات فاغنر من جهة، وقوات أوكرانية تدافع مستميتة عن المدينة التي باتت بحكم ساقطة عسكريا. هنا تدور المعارك من شارع لآخر وسط اعتراف أوكراني ومعه لوكالة الاستخبارات البريطانية بأن قوات كييف في وضع صعب جدا على الأرض. دعوات أطلقتها القوات الروسية وقوات فاغنر الجمعة للقوات الأوكرانية بالانسحاب من المدينة، وإلا فإنهم سيواجهون مصيرا أسود. وقد أكدت القوات المهاجمة أن طريقا وحيدا فقط هو المتاح أمام القوات الأوكرانية للاستسلام والانسحاب من المدينة التي باتت رمزا مهما لموسكو كماريوبل وغيرها. تقول مصادر متابعة إن القوات الروسية المتقدمة على أكثر من محور باتت في ضواحي باخموت، وتؤكد أن الاستيلاء على المدينة سيمثل إنجازا نوعيا للقوات الروسية بعد أشهر من الجمود في الميدان. فالمعركة في مدينة باخموت الصناعية ذات أهمية استراتيجية لموسكو، وشهدت الأسابيع الأخيرة تقدما للقوات الروسية شمال باخموت وجنوبها. قطعت خلالها تلك القوات 3 من 4 طرق إمداد أوكرانية، وجعلت موقف قوات كييف ضعيفا بشكل متزايد. عمليا تدور عنف المعارك في محور دونيسك وخيرسون وفي اتجاه كوبيانسك، وفي محور جنوب دونيسك ومنطقة زابروجيا، وفي منطقة دروجوفكا في مقاطعة دونيسك. وضمن تطورات الميدان، أتت زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو التفقدية إلى جبهة القتال في شرق أوكرانيا مع احتدام المعارك حول مدينة باخموت. وزارة الدفاع الروسية أوضحت أن شويغو تفقد مركز قيادة على الجبهة باتجاه دونيسك دون تحديد موقع الزيارة أو تاريخها. كذلك أعلنت كييف أن قائد القوات الخاصة الأوكرانية الجنرال فيكتور خورينكو تفقد وحدات تدافع عن باخموت. وفي وقت تحتدم فيه المعارك على عدة جبهات، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز لواشنطن.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحلى بالحيادية وأن لا تسمح للقوى السياسية أن تؤثر على أنشطتها. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إننا توصلنا مع الإيرانيين إلى تفاهم لحل القضايا العالقة. وفصائل المقاومة الفلسطينية تنظم عرضا عسكريا نقامته حركة الجهاد الإسلامي لتأبين الشهداء في مخيم جنين. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات في الأراضي المحتلة وجرائم الكيان الصهيوني المحتل بحق الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية والإسلامية الأخرى.
في حلقة اليوم أعزائي الكرام، نركز الضوء على موضوع الانقسامات والخلافات بين الصهاينة والتهديدات بالقتل وخطاب الكراهية والتحريض، فضلا عن الهلع الذي يعيشه الصهاينة، لا سيما الأطفال والقصر الذين يتعرضون لجرائم العنف. الانقسامات الحادة بين الصهاينة لا سيما بعد تشكيل حكومة نتنياهو، وما تزمع هذه الحكومة القيام به من تغييرات في القضاء خاصة، ولدت حالة من الغضب عند شريحة واسعة من الصهاينة الذين باتوا يهددون بالمواجهة المسلحة، وأثار ذلك قلقا صهيونيا من اندلاع حرب أهلية في الكيان.
عنوان الحلقة: ما آلت إليه الأمور استمرارا للاحتجاج على حكومة نتنياهو وتزايد الطلب للهجرة المعاكسة للصهاينة.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات. نناقش في هذه الحلقة كما أسلفنا في مقدمة هذا البرنامج موضوع الانقسامات والخلافات بين الصهاينة والتهديدات بالقتل وخطاب الكراهية. هذه الانقسامات الحادة بين الصهاينة لا سيما بعد تشكيل حكومة نتنياهو، ولدت غضبا عارما عند شريحة واسعة من الصهاينة الذين باتوا يهددون بالمواجهة المسلحة.
هناك خوف وقلق مستمر من اقتتال داخلي في الكيان الإسرائيلي، وأسباب ذلك كما يراها الباحثون المعنيون بالشأن الإسرائيلي أن الحرب الأهلية الباردة التي تدور اليوم رحاها بداخل الكيان لم تتحول حتى الآن إلى حرب ساخنة، ووجود الكثير من المؤشرات ومصادر للقلق تشير إلى إمكانية تحول النقاش الجاري اليوم بدرجات التخوين العالية والاختلاف حول البرنامج السياسي، حول الإصلاحات الجذرية بداخل الكيان وحول الحكم بداخله، من الممكن أن تتحول إلى حرب أهلية ساخنة وصدامات مباشرة. بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، ننتقل إلى الدكتور محمد شمص، الكاتب السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من بيروت. دكتور شمص، أهلا ومرحبا بكم. ما رأيكم بالاحتجاجات التي وصل إليها الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة اليوم على الواقع المعيشي الذي يعيشه؟
تحية لك وللمستمعين. في الواقع ما يعاني منه اليوم الكيان الإسرائيلي المؤقت هو أزمة دستورية عميقة وغير مسبوقة في تاريخ تأسيس هذا الكيان اللقيط. فاحتجاجات متواصلة منذ أربيع أيام السبت، هناك مظاهرات تجاوزت أعداد المتظاهرين 115 ألف في إحدى التجمعات، لغة الخطاب بين الأطراف المتصارعة هي لغة عنفية. قوى الأمن ووزير الأمن الإسرائيلي يهدد المتظاهرين بالقمع والقتل والاعتقال. قادة المعارضة ومسؤولين كبار في قادة الاحتلال السابقين والمعارضين يهددون نتنياهو بالقتل. ما يحدث اليوم ليس فقط أزمة دستورية تتعلق بمحاولة نتنياهو وضع اليد على السلطة القضائية تحت عنوان إصلاحات قضائية، إنما في الواقع هي خلافات بنيوية تترسخ في هذا الكيان العقيد. اليوم هناك خلافات قومية وعرقية بين اليهود الذين جاءوا من الشتات، من يهود شرقيين ويهود غربيين ويهود من دول أخرى. هذه الخلافات العميقة اليوم بدأت تؤثر على هذا الكيان الذي يعني حكومة نتنياهو أصبحت عاجزة اليوم، غير قادرة على اتخاذ القرار، ضعيفة، هزيلة. بالطبع هذا الأمر يؤثر على الوضع الاقتصادي في داخل هذا الكيان، لأن هناك شلل ومقاطعة بين الأطراف السياسية المعنية. ما دفع الأمريكي للتدخل، والسفير الأمريكي يقوم بلقاءات وجولات لتقريب وجهات النظر. يعتقد الأمريكيون أن وجود نتنياهو في السلطة حاليا هو السبب الحقيقي لهذا الشرخ الكبير، هذه الأزمة الحقيقية وفي داخل هذا الكيان. هذا الأمر كله يدل على أن هذا الكيان المؤقت هو إلى زوال، وأن عمره قصير جدا، كما يعتقد اليهود أنفسهم بأن هذا الكيان لن يعمر أكثر من 80 عاما، واليوم هو بقي له يعني بعمر 75 أو 76 عاما على تأسيس هذا الكيان، وبالتالي سنواته معدودة. نتيجة ما يحدث اليوم ويمهد بشكل قوي لحرب أهلية حقيقية بين اليهود في داخل هذا الكيان. هذه حرب هي يعني بمثابة المسمار الأخير في نعش هذا الاحتلال الذاهب إلى زوال.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعين الأفاضل، يتوقع كثيرون أن تبدأ عمليات اغتيال في داخل الكيان ربما تطال المستشارة القضائية للحكومة، كما يقول ناشط صهيوني، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وتصاعد الخلافات والانقسامات السياسية داخل الكيان. دعا أصحاب شركات استثمارية كبرى إلى مغادرة الكيان في تعبير عن تردي الأوضاع التي يعيشها الصهاينة.
إن أزمة التظاهرات ومواجهة الخلاف السياسي أوصلت كيان الاحتلال إلى خط لا عودة فيه. إن استمرار التظاهرات الحاشدة في الأراضي المحتلة سيؤدي إلى شل الحركة الاقتصادية والسياحية في الكيان. كذلك سماح رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو للصهاينة بحمل السلاح في الشارع سيؤدي إلى نوع من الصدام داخل الشارع الصهيوني.
أجل أعزائي المستمعين، إن الإعلام العبري بدأ يبرز بشكل كبير حجم التناقضات الموجودة على المستوى السياسي والتوجهات السياسية في كيان الاحتلال، فإن درجة الكراهية بين المجتمع الصهيوني أظهرت بأن كيان الاحتلال يتكون من مجموعة قبائل متناقضة وصل بها الأمر إلى ارتكاب عمليات الاغتيال. إن العنصرية هي من تحكم العلاقات بين المجموعات الصهيونية المختلفة، خاصة لدى الطبقة الحاكمة، حيث تعتبر الإسرائيليين الأوروبيين هم الطبقة الأساسية في المجتمع. نعود إليك ثانية دكتور محمد شمس، على ماذا يؤشر خبراء صهاينة على انهيار الكيان ونهايته؟
كما أشرت في السؤال الأول، هناك مؤشرات حقيقية على بدء زوال هذا الكيان. فكلام الإمام الخامنئي قبل عدة سنوات بأن هذا الكيان لن يعمر 25 عاما، كما وردا على تصريحات قادة الاحتلال بتهديد الجمهورية الإسلامية، نحن نلاحظ اليوم أن هناك مؤشرات حقيقية، خلافات عرقية وخلافات قومية وأزمة دستورية وأيضا تهديد ولغة السلاح والعنف. في مؤشر مهم جدا، موضوع القوات المسلحة والجيش الذي بدأ بعض فصائله تنضم إلى المعارضة وإلى المتظاهرين. هناك خيمة لقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تشارك في مظاهرات يوم ضد نتنياهو. هذا الأمر يدل على أن هناك شرخ كبير يحدث في داخل هذا الكيان ويمهد الطريق نحو حرب أهلية ستطيح بهذا الكيان من الداخل. وكما يعني ذكر سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قبل فترة من الزمن بأن هذا الكيان قد لا يحتاج إلى حرب أقليمية أو حرب واسعة للقضاء عليه وإزالته من الوجود، فقد يكون يعني زواله وانهياره من الداخل. هذا الأمر بدأنا نلمسه من خلال الخلافات الداخلية والانقسامات والتمهيد لحرب أهلية حقيقية. هذه اللغة، لغة الحرب الأهلية، نسمعها في وسائل الإعلام ولدى القادة الإسرائيليين، ليست تحليلا سياسيا أو يعني آمال وطموحات لدى يعني المسلمين أو العرب، إنما اليهود أنفسهم يتحدثون عن زوال الكيان، يتحدثون عن حرب أهلية، يتحدثون أن الحل الوحيد هو الذهاب إلى الحرب لحسم الموضوع. اليوم عندما نلاحظ أن هذه الحكومة، حكومة نتنياهو التي شكلت بعد 5 عمليات انتخابية، هناك عجز واضح في اتخاذ القرار، هناك ضعف وتشتت، والأمريكي يشعر بقلق شديد بأن هذا الكيان اللقيط في المنطقة ربيبة الولايات المتحدة الأمريكية هي مهددة بالانهيار والسقوط، وبالتالي تتدخل في محاولة للملمة الأفرقاء والخلاف ورأب الصدع. لكن أعتقد أن الأمور ذاهبة نحو زوال هذا الكيان، لأنه لا خيار إلا سقوط هذا الكيان. هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية، أزمة داخلية كما ذكرنا، وفي المقابل هناك فصائل المقاومة الفلسطينية. أريد أن أختم بعبارة وكلام لافت للسيد إسماعيل هنية القائد في حركة حماس في إحدى اللقاءات في بيروت هنا مع الإعلاميين، عندما قال أن اليوم الشعب الفلسطيني يشعر بأنه قادر على تحقيق النصر وقادر على استرجاع القدس وفلسطين المحتلة. هذا الشعور بالنصر وهذا الإحساس بالقدرة على تحقيق الانتصار هو شيء غير مسبوق في تاريخ المقاومة الفلسطينية، وهذا الأمر تحقق بعد الإنجاز الكبير في معركة سيف القدس ووحدة الساحة.
لا نزال نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه موضوع ما آلت إليه الأمور استمراراً الاحتجاج على حكومة نتنياهو وتزايد الطلب للهجرة المعاكسة للصهاينة.
مستمعينا الكرام، القلق الصهيوني على مستقبل الكيان والخشية من حرب أهلية بين الإسرائيليين المنقسمين والمخاوف من تكرار العمليات الفلسطينية كما في القدس المحتلة، فضلا عن المخاطر من تسليح المستوطنين على ارتفاع نسب الجريمة، هذه من أبرز عناوين المشهد الداخلي الإسرائيلي.
قلق الصهاينة على مستقبل كيانهم الغاصب في فلسطين المحتلة بدأ يرتفع منسوبه أكثر فأكثر مع كل يوم يمضي، بفعل الأزمات والانقسامات والتراجع على كل المستويات، كما يقول أحد الخبراء الصهاينة الذي يتنبأ بنهاية إسرائيل، وأن كل شيء يؤشر إلى أن إسرائيل ماضية نحو الانهيار أكثر فأكثر، حيث أصبحت أقل جذبا في العالم، معتبرا أن هذا يحول إسرائيل إلى مكان لا يمكن التفاخر به من قبل الإسرائيليين أبدا.
انهيار إسرائيل وتحولها إلى ديكتاتورية وبالتالي انتشار الفوضى في الكيان مؤشر على حصول حدث دراماتيكي على صعيد المشهد الإسرائيلي. في السابق كان هناك نوع من اتفاق ضمني بين المكونات الصهيونية على إدارة شكل ما تسمى الدولة، وتتوزع المهام على هذا الأساس، لكن اليوم يحصل تحول كبير على مستوى المشهد الإسرائيلي، خاصة مع بروز اليمين المتطرف جدا الذي يريد تغيير بنية ما تسمى بالدولة. إن تغيير هذه البنية سوف ينعكس مباشرة على صعيد اتفاق داخل التكوينات بين بعضها البعض. فمثلا على المستوى الأمني هناك أحداث أمنية تترقب المشهد الإسرائيلي من الداخل، أما على صعيد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية هناك انهيار كبير. إن هذه الأزمات بحد ذاتها تؤشر إلى حصول اصطدام بين المكونات. بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الدكتور محمد شمص. دكتور، برأيك ما هي مآلات التظاهرات المستمرة في الأراضي المحتلة؟
أعتقد أن هذه المظاهرات مستمرة. أيام السبت أصبح يوما حافلا وساخنا ومزعجا ومقلقا للإدارة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية. نتنياهو اليوم عاجز والمظاهرات أعتقد أنها مستمرة. لا خيار أمام نتنياهو، إما أن يقدم التنازلات ويرفع يده عن السلطة القضائية، وأن المشكلة يعني هناك عامل متفجر في داخل هذا الكيان، وجود شخص مثل بن كثير وزير الأمن، وهو شخصية يمينية متشددة ومتطرفة، هي التي ستساهم في إزالة هذا الكيان. أعتقد أن التركيبة الحكومية القائمة حاليا لا يمكن أن تستمر، وأن التظاهرات ستستمر لإسقاط حكومة نتنياهو.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
مستمعين الأفاضل، يشعر الصهاينة اليوم بالقلق من زوال كيانهم نتيجة للجموح نحو التطرف وانتشار الكراهية بين الإسرائيليين واستمرار الاحتجاجات على حكومة نتنياهو، وكذلك تزايد الهجرة المعاكسة من الكيان، إضافة إلى تزايد معدلات من يعيش انعدام الأمن الغذائي. ورأى كاتب صهيوني أن الجموح السياسي والاجتماعي للتطرف في الكيان ووصول المتعنتين إلى السلطة من خلال حكومة نتنياهو سيؤديان إلى هدم الصهيونية بالكامل وتحويل الحكم في الكيان إلى حكم داعشي.
بدورها وصفت ممثلة إسرائيلية الوضع في كيان الاحتلال بأنها ظلمة، حيث تحيط بالكيان تسونامي الكراهية، وهذا يعتقده أكثر الصهاينة بسبب الانقسامات والصراعات الحادة بين المكونات الصهيونية المختلفة. وفي ضوء ما آلت إليه الأمور في الكيان استمرت تظاهرة الاحتجاج على حكومة نتنياهو، ومعها تزايد الطلب للهجرة المعاكسة للصهاينة، حيث باتت مداخل السفارات في الكيان تشهد طوابير طلبا للتأشيرات.
نعم أعزائي الكرام، فيما كشف تقرير إحصائي رسمي جديد نشر في الكيان قبل أيام معبرا عن الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه مجتمع العدو جراء الأزمات التي تعصف به من كل جانب، أن خمس الصهاينة يعيشون في انعدام الأمن الغذائي، وتحكم العنصرية العلاقة بين المجموعات الصهيونية المختلفة، وعليه لم يحظى الجندي الصهيوني الأسير لدى حماس صاحب البشرة السمراء بالاهتمام
لا من المسؤولين ولا من الصهاينة أنفسهم.
صرخات الاحتجاج على تفاقم الفقر تضج بها مواقع التواصل في كيان العدو، كما أن هناك استحضارا للانقسامات القومية والعرقية ومخاوف من حرب أهلية، فيما الشكوك تحوم حول استمرار وجود الكيان مستقبلا، وتضج مواقع التواصل في الكيان الصهيوني بالاحتجاجات على الواقع المعيشي الذي وصلوا إليه مع تفاقم الفقر وارتفاع عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، فيما لسان حال عجوز صهيوني يقول للمسؤولين إنكم ترموننا كالكلاب.
وما تحاول أن تخفيه وسائل الإعلام الرسمية الإسرائيلية مستمعين الأفاضل والتقارير الرسمية الصادرة
عن المؤسسات المعنية حول الوضع المزري من الناحية المعيشية خاصة الفئة العمرية المتقدمة تظهره بشكل كبير وسائل التواصل الاجتماعي، فكل الأرقام الإسرائيلية حتى الآن لا تحاكي فعلاً الواقع المعيشي المزري الذي يعيشه قسم كبير من المستوطنين، خاصة أن هذه التقارير كانت تأتي عادة من دائرة الإحصاء المركزي في داخل الكيان، ما أصبح يشكل إحراجا كبيرا على المستوى السياسي وإدارة الحكم وأداء الحكومة، خاصة أن جميع الأجهزة الرسمية بداخل الكيان معنية بإخفاء هذه الحقيقة كي لا يستفيد منها الطرف الآخر.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، وتحدثنا فيه حول مآلات التظاهرات المعادية لنتنياهو في داخل الأراضي المحتلة، وعلى ماذا يؤشر خبراء صهاينة حول انهيار الكيان ونهايته.
شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، حتى نلتقيكم الأسبوع القادم، لكم منا أطيب التحايا والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، والذي نتعرف من خلاله على الشخصيات النسوية الناشطة في جمهورية إيران الإسلامية في مختلف الأصعدة، فتابعونا.
مستمعينا الكرام، السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي والمولودة عام 1973 في قضاء بندر تركمان في شمال شرق إيران، بدأت نشاطها في مجال السجاد منذ 20 عاما مضى، ودخلت مجال تصاميم العناقيد الصناعية بهدف تطوير فن صناعة السجاد. يعرف التركمان السيدة عادلي باسم جولبهار صاحبة المشاريع التي أخرجت السجاد التركماني من أبعد قرى محافظة جولستان إلى خارج حدود إيران، وقد اصطفت في مكتبها شهاداتها التقديرية والأوسمة التي منحت لها، وهناك معلقات من الفن التركماني تطالعنا في مكتبها أكثر من الأوسمة وشهادات التقدير. ويبدو أن الشخص الذي قام بتنضيد هذه الغرفة كان يحب أن يرى الآخرون الفن التركماني أكثر من كل تلك الشهادات والتماثيل والأوسمة. إن صناعة السجاد في إيران هي مزيج من الفن والإبداع والجهود الجماعية وتجسد ثقافة الإيرانيين الوطنية التي كانت تشع على مر التاريخ على ثقافة هذا البلد وفنه.
نعم مستمعين الكرام، تعتبر السيدة عادلي مؤسسة شركة جولنيغار التركمانية، وقد اختيرت باعتبارها صاحبة المشاريع الأفضل في إيران وتسلمت شهادات تقدير وجوائز من القسم القانوني للسيدات في مؤسسة رئاسة الجمهورية. وفي الوقت الحالي أدت شركتها الدور الرئيس في تطوير عنقود صناعة السجاد في هذه المحافظة، ويشمل عنقود السجاد اليدوي في المحافظة منتجي السجاد اليدوي في المحافظة ومؤمني المواد الأولية والبائعين والمستوردين والمصدرين والمصممين والصباغين وغاسلي السجاد وكل المؤسسات المقدمة لخدمات العمل والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وكل المعنيين بهذا المجال الذين يسعون من أجل إقامة تعامل حيوي بين كل المعنيين. ولذلك تعتبر السيدة عادلي وجها بارزا في مجال السجاد لا في محافظة جولستان وحسب بل في إيران كلها، بل إنها اختيرت عام 2015 كوجه بارز في مجال السجاد اليدوي. وتحدثنا السيدة زليخة عادلي عن حبها للسجاد وسيرها في هذا الطريق قائلة:
تعود بداية عملي إلى الوقت الذي تلقت فيه والدتي هذا العمل باعتباره مهنة من أسلافنا، وفي الحقيقة فإن تعلمنا هذا العمل جيلا بعد آخر، أمي من جدتي وأنا من أمي، وقد اخترته بسبب الحب الكبير الذي كنت أكنه لهذا العمل وبفضل المعلومات اللازمة عنها. وبدأت منذ صغري بأعمال من قبيل التطريز والفنون اليدوية، وفي الحقيقة فقد بدأت عملي لأول مرة كمدربة في مركز التعبئة للأخوات في بندر تركمان، ورغم أنني كنت قد تلقيت من قبل التدريبات اللازمة لهذا العمل فقد كنت أشارك أيضا في اللجان النسائية في مجال السجاد من أجل المزيد من التعلم والتدريبات. ورغم أنني تلقيت عملي بشكل تجريبي ولكنني تدربت بشكل علمي أيضا من خلال استحداث فرع باسم العمل والعلم أو التعليم المهني في المراحل الدراسية، وكنت في الحقيقة أدرس وأدرس أيضا إلى جانب ذلك في هذا الفرع في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس بسبب امتلاكي للتجربة في هذا العمل، وذلك عبر تأسيس أول قسم لهذا الفرع في الجامعة العلمية التطبيقية، وأنا أمتلك حوالي 7 سنوات من خلفية التدريس في هذا الفرع.
طابت أوقاتكم بألف ألف خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أحبتي نواصل الحديث حول السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، أسست السيدة زليخة عادلي سنة 2003 شركة تعاونية وشركة إنتاجية في مجال السجاد، وقامت بجذب خريجي هذا الفرع في هذه الشركة وعملت على خلق الدافع فيهم إلى العمل وتوفير فرص العمل والنشاط بما يتناسب مع توجهاتهم وقدراتهم بحيث استطاع كل واحد منهم فيما بعد أن يؤسس شركة إنتاجية أو أن يدرب أشخاصا آخرين ويجذبهم إلى العمل. وتضيف قائلة:
تمكنت بعد ذلك من أن أدرب المحبين لفن صناعة السجاد في هذا المعهد وأن أعدهم للعمل، وذلك من خلال تأسيس معهد حر للسجاد والصناعة اليدوية، وكنت قد استحصلت رخصته من مؤسسة التدريب الفني والمهني، وازدادت بعد ذلك علاقاتي مع المؤسسات المختلفة والجمعيات والنقابات، واتسع نشاطي ليشمل المحافظات، واعتبرت عامل تنمية وتطوير عنقود صناعة السجاد في محافظة غولستان عبر المشاركة في الدورات الاختصاصية. ونحن نمتلك حالياً 11 عنقودا للسجاد اليدوي، ويعود أحد فروعه إلى محافظة غولستان، حيث قمت بتنفيذ برنامجه باعتبار عامل التطوير.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة زليخة عادلي السيدة الوحيدة التي دخلت هذا المجال من بين 72 من عوامل تنمية البلد، وهي تعرب قائلة فيما يتعلق بعدد الحائكين في محافظتها.
الإحصائية التي يتم الإعلان عنها عادة هي حوالي 70,000 شخص، ولكن لا يوجد من يحمل بطاقات التعريف من بين هؤلاء سوى 36,000، وكل هؤلاء الأشخاص هم من النساء.
وأيضا هي تضيف ضاحكة:
رجال مدينتنا يجلسون على هوامش السجاد وهم يتولون في الغالب القيام بأعمال مثل الصباغة والترميم وغسل السجاد.
نعم مستمعينا الكرام، وترى السيدة زليخة عادلي أن الملاحظة الأولى التي يجب أن يأخذها صاحب المشروع الناجح بنظر الاعتبار هي بعد التوكل على الله إرادة الشخص نفسه في كل عمل بالغ الأهمية، وامتلاك المعلومات الكافية في العمل، وتقدير جهود الآخرين، واحترام العمل من خلال المشاركة مع الآخرين والتعاون مع الآخرين من دون وضع المصالح المادية ضمن الأولوية. وهي تقول:
أنا أرى أن أهم خصوصية لصاحب المشروع الناجح هي أن الصفة الأخيرة، أي التعاون مع الآخرين وتوظيف علمهم ومهاراتهم واحترام مكانة الأعمال الجماعية، هي الطريق الرئيس للنجاح. وأنا أرى أننا ما لم نشعر في أنفسنا بوجود الآخرين ونؤمن بقدراتهم في كل عمل، فإننا سوف لا ننجح. علينا أن نؤمن بقدراتنا وأن نكمل أنفسنا في نفس الوقت من خلال قبول قدرات الآخرين والاستفادة منها، وأن يكون بمقدورنا أن نتيح للآخرين الاستفادة من قدراتنا كي يكون بمقدورهم هم أيضا أن يصبحوا من أصحاب المشاريع والإبداع.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، تحدثنا حول شخصية السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
حتى نلتقيكم من جديد نترككم في رعاية الواحد الأحد وفي أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كفاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. يا هلا ومية هلا بكل مصالحة وصلح ووئام بين كل عراقي وعراقي، وساعة الخير والبركة والسعد من نشوف السيد المالكي خال إيده بيد السيد مقتدى الصدر، ويعلنون للعالم كله على إنهاء كل الخلافات وعودة الوحدة والتآلف داخل البيت العراقي كله، وخصوصا داخل البيت الشيعي، لأن التلاحم داخل هالبيت هو يعني التلاحم داخل أغلبية بالمجتمع العراقي، وهذه هي القوة الحقيقية للعراق وللشعب العراقي بمختلف طوائفه ومشاربه. بويا البيت الشيعي على مر التاريخ هو الصوت العراقي الموحد لمواجهة أي عدوان على العراق. يوم اللي إجانا الإنجليزي بداية القرن العشرين، من اللي حاربهم ودافع عن العراقيين سنة وشيعة وقاتل جنبا إلى جنب الجيش العثماني السني، غير البيت الشيعي وغير وغير وغير. تاريخ العراق السياسي من يوم يومه وإلى اليوم يثبت أنه لحمة الشيعة ووحدتهم هي قوة العراق والعراقيين كلهم على اختلاف طوائفهم وقومياتهم. هلا وكل الهلا بكل مصالحة داخل البيت الشيعي، لأن هذه المصالحة وهذه الوحدة هي تضمن للعراق التقدم وعدم الرجعة إلى الوراء، إلى حقبة البعث، حقبة العمالة والنفاق السياسي، حقبة الدكتاتورية والدموية والهستيريا الصدامية. وها ترى حذاري حذاري من حتى التفكير بالمصالحة ويا حزب البعث ويا المجرمين الملطخة دماءهم بدماء العراقيين. حزب البعث كحزب ما له شارة بالعراق غير الاشتثاث شلع قلع. حزب البعث عقربة شارتها بس اليمني، اللي مديده العقربة ياكل اللذغة، وإذا أكلها نقله حلو وياك وعساك بابو زايد. حزب البعث كحزب وكيان سياسي ماكو أي مصالحة وياه. حزب البعث أساسة وساسة مبني على الدكتاتورية والانفراد بالسلطة والدموية. حزب البعث عيشته على إراقة الدماء، ينتعش مثل ما ينتعش الذيب لو شم ريحة الدم. حزب البعث حتى يوصل للسلطة يبيع كل شيء كل شيء، ويخون بقرة بالمقربين إليه. البعثي هاليوم يتحالف باكر بس شافك تراخيت وانطيت ظهرك طعنك وذبحك من الوريد إلى الوريد. عقلية حزب البعث العفلقي الصدامي ما تتحمل ولا تفهم معنى الشراكة بالحكم والديمقراطية. عند الدكتاتورية الدموية هي الصورة الوحيدة بالحكم، ولو راد يحكم ما يتحمل وجود حتى ليفكر بمخالفته. حزب البعث ما يرحم حتى بالبعثيين. مجرى قاعة الخلد بال79 خوما ناسينها، صديم ذبح قيادات بحزب البعث وقتلهم شر قتله لمجرد أنه كانوا يفكرون بمخالفته، وهم وياه بنفس الحزب وأقدم منه، بس ذبحهم كلهم. هذه العقلية الدموية الإجرامية هي اللي يعيشها البعثي للنخاع، وحتى يوصل للسلطة مستعد لفعل أي شيء. فالعمالة الأمريكي والصهيوني هاي زلاطة، وهي هاي يتمناها الأمريكي ويريدها اليوم ويدفع عليها الملايين. الأمريكي يوم اللي احتل العراق وحل الجيش العراقي كانت وحدة من أهم أهدافه إعادة تأهيل وحوش الحرس الجمهوري وفدائيين صدام وتحضيرهم المهمة جديدة، وهي تأسيس داعش وتوظيف دمويتها وإرهابها لخدمة الأجندات الصهيو أمريكية. ولليوم أمريكا تستخدم داعش اللي أغلب عناصرها وقيادتها هم بقايا حرس صديم وفدائيي، تدربهم وتحميهم بمعسكراتها بالبادية الغربية العراقية وبوادي حمرين والمناطق الحدودية بين العراق وسوريا، وهم تحت أمرتها تستخدمهم لضرب العراق وقواه الأمنية والعسكرية من جيش وحشد ومكافحة إرهاب، يوم بذيالة ويوم بالأنبار ويوم بنينوى وكل يوم بمكان، حتى يبقى العراق ضعيف هزيل محتاج للأمريكي المحتل وتابع إله وخاضع ومسلم المشروع التطبيع العربي الإسرائيلي. يا أبويا إحنا اليوم نعيش بمرحلة تاريخية خطيرة جدا، مرحلة مفصلية هي اللي راح ترسم مستقبل العالم كله. لو عالم تابع لأمريكا والصهيونية، لو عالم متعدد الأقطاب وتحكم الندية والمصالح المشتركة بين الدول، وإحنا كشعب يحترم نفسه وتاريخه وحضارته ويريد يحفظ سيادته على أرضه وقراره السياسي، لازم نتخلص من الهيمنة الأمريكية ونبتعد كل البعد عن محور التطبيع. طبعا إحنا ناس ما نعيش بالأحلام ونعرف مقتضيات السياسة واللي فرض الواقع السياسي. هسه إذا السياسة وتفاصيل مقتضياتها فرضت علينا تحالف ويا سياسي كان بعثي وعنده توجهات بعثية وبين يوم ويوم بعمان ويمرغ غودة، هذا تقدر تتحالف وياه وتتشفى شره، لكن بشرط أن تكون قوي قوي وظهرك محمي بإخوانك داخل البيت الواحد. نرجع ونقول وبكل واقعية أنه الوحدة ونبذ الخلافات والتماسك داخل البيت الشيعي هو قوة لكل العراق، والمصالحة ما بين السيد المالكي والسيد مقتدى الصدر هو ضمان لسيادة العراق وقوته ووحدة شعبه، قوة مسنودة من نهج السيد الشهيد الصدر الأول يوم قال: أنا معك يا أخي وولدي السني بقدر ما أنا معك يا أخي وولدي الشيعي، ونهج الشهيد محمد صادق الصدر اللي هو أول من خلى على لسان كل عراقي غيور شعار كلا كلا أمريكا وكلا كلا إسرائيل. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا. وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.